السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. في هذه الحلقة سنتكلم عن الدكتور محمد شحرور، المفكر السوري المعروف. الدكتور محمد شحرور توفى 2019 تقريبا، لكن في هذه الحلقة هي عبارة عن طرح للتساؤلات. ما هو مشروع الدكتور محمد شحرور من 1990 إلى لحظة وفاته في 2019، وما هي مراحل هذا المشروع، وهل قدم قراءة معاصرة للقرآن كما أراد أن يطرح في مشاريعه، وهل قدم إسلاما جديد أو دينا جديد كما يقول ضيفنا، وغيرها من الأسئلة الفكرية المعاصرة اللي تحدثنا فيها مع ضيفنا. ضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور براء حلواني. الدكتور براء حلواني متخصص في السنة، ورسالته في الدكتوراه تحت عنوان كشف الأخطاء المنهجية في الانتقادات المعاصرة للسنة النبوية، وكان من الأمثلة هو الدكتور محمد شحرور ونظرته إلى السنة النبوية. في هذه الحلقة الكثير من الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها، ستكون حلقة ممتعة، أنا مؤمن بذلك، وتابعوا الحلقة بكل تمعن وكل تركيز لأن فيها أسئلة كثيرة وإجابات بين هذه الأسئلة. أما الآن لتبدأ حلقتنا. اهلا وسهلا دكتور براء.
اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يا مرحبا ومسهلا والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك ويكرمك.
الله يرفع قدرك دكتور براء، يعني جزاك الله خير، جيت من مكه لاجل هذه الحلقه، فالله يكتب اجرك. لكن في البدايه ربما البعض يعرف الباحث والمفكر السوري محمد شحرور اللي راح نتكلم عنه في هذه الحلقه، وهو الراحل قريبا في عام 2019 تقريبا. لكن في البدايه دعنا نسالك دكتور انه عن بدايه بحثك عن محمد شحرور وافكاره، أو عن سؤال من هو شحرور في البداية لمن لا يعرفه.
نعم، طبعا الدكتور شحرور هو الدكتور محمد شحرور، يصنف نفسه مفكرا إسلاميا، ولد عام 1938 ميلادية في دمشق، ونشأ فيها، وبعد ذلك تخصص في الهندسة المدنية، عمل أستاذا في كلية دمشق في الهندسة المدنية كذلك، واستمر فيها يعني أكثر من 30 سنة إلى أن ترك العمل فيها عام 1998 ليتفرغ لمشاريعه الفكرية حول الإسلام والقرآن ونحو ذلك. هذا يعني تلخيص مختصر. بعد ذلك استمر في مشروعه إلى أن توفي بعدها بقرابة 20 عام في 2019. وتفاصيل سيرة الدكتور محمد منشورة على موقعه الشخصي وتحت إشرافه وبتفاصيل واضحة، لذلك أظن أنني لا أحتاج إلى ذكرها كثيرا، إنما الذي نحتاج بيانه والذي لا يعرفه كثير من الناس ربما في ظني المراحل التي مر بها الدكتور محمد شحرور. أنا أقسم المراحل التي مر بها الدكتور في حياته ربما إلى أربعة مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي المرحلة منذ نشأته وإلى عام 1990. هذه المرحلة تضمنت دراسته ثم عمله، ولم يكن يعرف في تلك المرحلة بأي نشاط فكري، على الأقل لم يكن له نتاج في تلك المرحلة. استمر سنوات طويلة كما يذكر في الإعداد إلى أن أخرج كتابه الأساس لنظريته، وهو الكتاب والقرآن قراءة معاصرة عام 1990 ميلادية. وهذا الكتاب هو المفتاح الأساسي لفكره ونظرته، وهو الذي تتفرع منه بقية كتبه وأفكاره من حيث الإجمال. فالمرحلة الأولى مرحلة ما قبل الدخول في المعترك الفكري، هي المرحلة الأولى إن صح التعبير من حياة الدكتور. المرحلة الثانية هي المرحلة من عام 1990 وإلى عام 2000 ميلادية، 10 سنوات تقريبا. وهذه المرحلة كتب فيها الكتاب، نشره، أثار ضجة عند النخب الفكرية والثقافية، وحصل معه أخذ ورد، وكتبت في تلك المرحلة كتب ومقالات كثيرة متعددة في الرد عليه، تجاوب مع بعضها ولم يتجاوب مع البعض الآخر. لكنه كان في تلك المرحلة يعني طرحه خاصا بالنخب والمثقفين والمهتمين إن صح التعبير. لم يكن هناك في هذه المرحلة أي يعني طرح تلفزيوني أو ما يوصله إلى عامة الناس في تلك المرحلة بسهولة. فهذه المرحلة هي مرحلة على قوتها وقسوتها وكثرة ما كتب فيها والنقاش والحوار الذي حصل فيها، هي مرحلة خاصة بالنخب إن صح التعبير. في عام 2000 استضافت فضائية أوربت في ذلك الوقت الدكتور في لقاءات في برنامج مباشر مع عدد من الضيوف لحلقات متعددة، وبثت على الفضائية مباشرة، ووصل لأول مرة إلى جمهور كبير بمئات الآلاف ربما لم يكن يحلم بهم قبل ذلك. هذه مرحلة جديدة، مرحلة الوصول إلى جمهور جديد من عامة الناس لم يكن قبلها قد وصل إليهم. سرعان ما بدأ صيته يعلو في تلك المرحلة أكثر، وبدأ الناس يتعرفون عليه أكثر. ذهب في أكثر من نشاط فكري، ندوات ومحاضرات ونحو ذلك في بعض الدول الغربية وغيرها في هذه المرحلة. وهذه المرحلة التي فيها النشاط هي التي كان قد تخلص فيها دكتور من عمله الأكاديمي،
تفرغ لي.
نعم، يعني هو نص على ذلك. يعني عام 98 انتهى، ترك العمل الأكاديمي وتفرغ لهذا، وفي عام 2000 فعلا بدأت هذه المرحلة الجديدة. استمر فيها دكتور وزاد نشاطه، وكان قد كتب أيضا بعض الكتب كذلك في المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية إلى قرابة عام 2010. طبعا يعني في 2010 أيضا سجل أيضا حلقات 40 حلقة في إحدى الفضائيات كذلك، وهي موجودة اليوم مبثوثة وفي في في قناته وغيرها. هذه المرحلة تميزت بهذا الحضور الجديد. في المرحلة الثالثة وبحسب تقديري الشخصي، وأنا أتكلم هنا عن انطباعي لا أتكلم عن يعني عن حقائق موجودة ومثبتة ربما، يعني حصل الدكتور على دعم أقوى في طرح أفكاره ابتداء من هذه المرحلة، مرحلة 2010 تقريبا.
نقدر نسميها المرحلة الرابعة ولا هي ما زالت الثالثة؟
لا لا، هي الرابعة. نعم، في المرحلة من 2010 وإلى وفاته وهي قرابة 10 سنوات، نلاحظ أنه أصبح لديه قوة واضحة في نشر أفكاره ودعم واضح، لم يعد جهده فرديا. طبعا هذا ملاحظ في عدد من الملاحظ أو النقاط، من أهمها مثلا يعني الجهود في إدخاله إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في 2013 مثلا على سبيل المثال قام بإنشاء صفحته الرسمية على الفيسبوك، على تويتر، قناته الرسمية على اليوتيوب، وموقعه الرسمي الذي كان يعني بصورة ثم تم تبديله إلى صورة جديدة، ووضع فيها كتبه ومؤلفاته وكثير من، وكان يتجاوب مع الأسئلة التي ترسل إليه. طيب لماذا تقول يا براء إن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة ليست كالمرحلة السابقة؟ يعني ما الفرق بينها؟ ألا يمكن أن يكون هذا كله هو جهد الدكتور؟ الحقيقة نعم. طبعا يعني أنا أولا أرى أنه يصعب جدا أن يكون كذلك جهدا فرديا، لأن الدكتور كان في هذه المرحلة في قرابة 70 سنة أو يزيد، والجهد المبذول أكبر بكثير من أن يكون جهدا فرديا لشخص أصغر منه. لكن الحقيقة أنه كان هذا انطباعي لفترة طويلة قبل أن يعني أجد ما يدل عليه صراحة في مقابلة لقناة الغد الفضائية قبل وفاة الدكتور يعني قرابة سنة أو أقل في 2018. كان تم إجراء لقاء فيها، اللقاء موجود مبثوث على قناة اليوتيوب وغيرها. وفي هذا اللقاء يعني جاء المقدم إلى المقر الذي يعمل فيه دكتور شحرور، أو نستطيع أن نسميه المطبخ الذي يخرج جهود الدكتور شحرور، وكان فيه قرابة 4 أشخاص أو أكثر الذين ظهروا في الصورة. يعني لا أعلم هناك غيرهم أو لا، لكن يعني تم التعريف ببعض الموجودين هناك. فإحدى الموجودات عرفت بأنها باحثة لديها رسالة دكتوراه في الإسلاميات يعني جزائرية، وعرفت بأنها إحدى الباحثين المساعدين للدكتور، وأنها لها معه سنوات وأنها تقوم معه، وذكرت يعني ما الذي تعلمته منه وما الذي كذا. وأيضا إضافة إلى ذلك، أحد الموجودين تم تقديمه وتعريفه على أنه مختص بوسائل التواصل الاجتماعي، وكان هو المشرف على يعني أعمال نشر الدكتور على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان يتكلم عن تفاعل الناس معها وعن كذا. فهل هذه المرحلة هي مرحلة حقيقية وليست مجرد تخرص؟ نعم هي حقيقية. هل له يعني مساعدون وهل حصل على دعمنا؟ هذا واضح. بل صفحة الفيسبوك من 2010، وأنت تعرف أن يعني الفيسبوك من باب الشفافية تتيح للجمهور معرفة موقع إدارة الصفحات في أي دولة. صفحة الفيسبوك منذ أن أنشئت إلى اليوم إدارتها في إحدى الدول العربية الخليجية تحديدا، وليس لها مقر آخر لإدارتها. وهذا يتوافق مع الواقع الذي كنا نراه. طبعا المرحلة هذه شهدت أيضا زخما جديدا كذلك، ليس فقط بهذا الذي أنا أذكره الآن بوسائل التواصل الاجتماعي، ولها أهمية كبيرة الحقيقة والقنوات ونحوها، بل كذلك تم تقديمه بكل قوة في يعني فضائية من الفضائيات القوية جدا في تلك المرحلة، وهي قناة أبو ظبي، وهي قناة يعني شبه رسمية، وتمت استضافته فيها في برنامج في شهر رمضان المبارك متواصل، وكان التفاعل معها كبيرا أخذا وردا وموافقة واعتراضا. أيضا صحيفة الاتحاد الإماراتية كذلك، وهي صحيفة شبه رسمية كذلك، تبنت التواصل مع الدكتور حينها، وأخذ الأسئلة والكلام الموجه إليه وطرحه عليه لاحقا في الحلقة، وهذا كان مثل قفزة جديدة إن صح التعبير للطرح. لأننا إلى 2010 مثلا اللقاءات اللي ذكرتها لك 40 حلقة كانت بين المقدم وبين الشخص وبين الدكتور فقط. هذه لا، مستواها الحضوري أكبر والتفاعل فيها أوضح وأكثر، وأضافت إليها وسائل التواصل الاجتماعي بعدا جديدا، فيتناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من المقاطع والكلام وكذا، أخذت زخما أقوى بكثير مما كان قبلها. بعدها أيضا الفضائية روتانا كذلك استضافت الدكتور أيضا في برنامج كذلك رمضاني أيضا على مدار الشهر لفترة طويلة. هذه أمثلة فقط أبين بها أن الدكتور في المرحلة الرابعة وصل إلى يعني زخم كبير لطرحه. هل هذا الزخم يعني مساوي لما قبل ذلك؟ لا، بل أجزم أن ربما أكثر من 90% من محبي الدكتور والمتابعين له لم يعرفوه إلا في المرحلة الرابعة، التي هي يعني حوالي آخر 10 سنوات من عمره، من 2010 تقريبا وما بعد، بينما في 2010 كانت له 20 سنة منذ بدأ في هذا المشروع. فمعرفة هذه المراحل مهم في نظري في أكثر من أمر. أولا في التأريخ لأفكاره، وهو لأن هناك كما سأتي معنا عدد من التناقضات التي وجدت ما بين هذه الكتب التي أصدرها منذ 1990 وإلى 2016 و2017 في آخر كتبه، وأيضا مهمة في معرفة واقع هذا الفكر الذي ساقه الدكتور وكيف انتشر.
جميل، أنا أسلم.
طبعا الحقيقة أن هناك نقطة أود الإشارة إليها، هي أيضا قرينة وليست دليلا صريحا، لكنها مما يسترعي الانتباه، خاصة أننا ذكرنا قبل قليل أن الدكتور حصل على دعم واضح في المرحلة الرابعة. في أثناء المرحلة الثالثة وتحديدا في 2005 صدر تقرير مؤسسة راند الأمريكية، وهي مؤسسة مهتمة بالشرق الأوسط والتفاعل معه والإسلام بالعموم، ويعني تتعلق بدراسة الواقع الإسلامي والواقع الأمريكي والتفاعل بينهما. صدر تقرير لاحقا ترجم ككتاب باسم الإسلام الديمقراطي لشيرل بينارد. طبعا هذه هي إحدى أهم الكتاب في 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 مؤسسة راند، وهي زوجة للسفير الأمريكي في أفغانستان والعراق. هذه الكاتبة في كتابها تكلمت عن واقع الإسلام، هذا في 2005، عن واقع الإسلام، وقسمت المسلمين إلى 4 أقسام رئيسية، إلى أصوليين وإلى يعني تقليديين وإلى حداثيين. هذه 3 أقسام رئيسية يعني قسمتهم إليها، وإلى علمانيين. الحاصل أنها تكلمت عن كل قسم من هؤلاء، ثم جاءت إلى القسم الحداثيين، قسم الحداثيين، وذكرت أنه أهم الأقسام، ونصت أنه يتوافق مع رؤيتنا كليا، وأنه هو الذي نحتاج إلى أن ينتشر. وفي أثناء توصياتها ذكرت بالنص أنه ينبغي أن ندعم، هذا طبعا بالمناسبة مؤسسة راند هي أهم روافد صنع القرار الأمريكي في 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 البيت الأبيض الأمريكي والبنتاغون مثلا. تقول في 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 توصياتها إننا يجب أن ندعم الحداثيين ونقدمهم ونوفر لهم منصات تظهر صوتهم وتبرزه للناس وتسمح بوصول كلامهم وآرائهم إلى الجمهور. طيب إيش علاقتنا بهذا كله؟ علاقتنا أنها لما جاءت في كلامها عن الحداثيين الذين ذكرت أنه يجب دعمهم، نصت على 3 منهم كأمثلة واضحة لهؤلاء، وأحد من نصت عليهم هنا الدكتور محمد شحرور باسمه نصا، الكتاب مطبوع في 2013 تقريبا ومترجم بالعربية، وذكرت أنه مثال مهم للحداثيين الذين يتوافق طرحهم معنا كليا والذين يجب دعمهم إلى آخره. هل هذا يعني أنه بالضرورة هناك دعم مباشر أو غير مباشر أمريكي للدكتور؟ أنا لا أدخل في مثل هذا، أنا أذكره كقرينة أربطها بما حصل من قفزة واضحة في 2010 وما بعد لفكرة الدكتور ووضعه بما يتوافق مع ما هو مكتوب في هذا الكتاب قبل ذلك ب5 سنوات، وسواء كان التأثير مباشرا أو غير مباشر أو أنه اتفاق محض لا علاقة له بالواقع، إنما هو نقطة أحببت الإشارة إليها والتنبيه إليها طالما أننا نتكلم عن واقع الدكتور والحديث عن مراحله.
أنا كنت بسأل في ظل الحديث تبارك الله عن طيب ليش هذا الاهتمام، لكن قبل ذلك ودي اهتمام الدكتور براء، يعني هذه المراحل اللي ذكرتها والتفاصيل وما شاء الله والعمق في الطرح والبحث يدفعني إلى سؤال، أنه ما هي الشرارة التي بدأت عند الدكتور براء لي تعال يا شحرور دكتور شحرور حتى يعني تبحث هذا البحث؟
نعم، طبعا أنا يعني تخصصي في يعني العلم الشرعي، صحيح، وفي الكتاب والسنة تحديدا. أنا يعني
درست مبارك الدكتوراه يعني قريبا تبارك الله
الله يبارك فيك. تخصصي في قسم الكتاب والسنة دارسا ومعلما فيه، مدرسا حاليا من سنوات طويلة في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، هذا القسم العريق في دراسة الكتاب والسنة وعلومهما، يعني جعلني أهتم بعدد كبير من الملفات، ومن أهمها ما يتعلق بالطرح المعاصر حول القرآن والسنة، ويعني هذا ما انعكس لاحقا على اختياري لموضوع رسالة الدكتوراه وبحثها الذي كان عن الأخطاء المنهجية في الانتقادات والطعون المعاصرة للسنن النبوية. أنا كنت أبحث عن أخطاء المنهجية عندهم وانتهيت يعني الحمد لله من الرسالة وناقشتها، لكن أحد لا شك الروافد المعاصرة للطعن والانتقاد للسنة النبوية هو الطعن والانتقاد من القرآنيين الذين يمثل دكتور شحرور أحد الصور الأبرز في فريقهم مع عدد آخر من القرآنيين. من هنا يعني كانت يعني ربما البوابة الرئيسية للدخول العميق، أما معرفتي بالدكتور وبطرحه فهي قديمة الحقيقة. وأنا مهتم أصلا بجوانب الانتقادات السنة والقرآن الكريم وما يتعلق بالدراسات حولها من سنين طويلة جدا، لكن هذا الذي أدخلني لاحقا إلى بوابة الدكتور شحرور بشكل مكثف. وبعد أن انتهيت من البحث، بحث الدكتوراه، أعطيت أيضا الدكتور شحرور الحقيقة اهتماما كبيرا للبحث حول مزيد من أطروحاتي، وكنت أثناء رسالتي أسجل عندي عدد كبير من النقاط فيما يتعلق بدكتور شحرور يعني على جنب من أجل الرجوع إليها لاحقا، وهو يعني ما يعني أضاف عندي إضافات مهمة في هذا الباب يعني. لكن هذا هو المدخل الذي دخلت منه، بالإضافة إلى أن طرحه بكل وضوح يمثل يعني إحدى التوجهات الواضحة لشريحة من المجتمع المسلم. لا تزال هذه الشريحة المقتنعة بطرح الدكتور صغيرة وقليلة وليست كبيرة، لكنها موجودة يعني، ووجودها ويعني وضوحها أيضا يلزمنا كمهتمين وباحثين في مجال القرآن والسنة والعلم الشرعي أن نهتم بهذا الجانب بشكل أكبر ولا شك.
جميل جدا. قبل السؤال نتكلم عن كيف يعني المجتمع بشكل عام تلقى هذه الأفكار، خلينا نتكلم عن المهتمون والمختصين، يعني كيف استقبلوا أفكار الدكتور محمد شحرور؟
طبعا يعني ربما كلمة المهتمون التي تفضلت بها في البداية هي الكلمة الأدق، لأنه يعني كتابه موجه لكل المسلمين بل ولغير المسلمين أيضا.
جميل.
لكن يعني هؤلاء المهتمون والذين تراوحوا ما بين يعني أشخاص متخصصون في الشرع الإسلامي والفقه والقرآن الكريم والسنة النبوية وما يتعلق بها، وأشخاص يعني متخصصون في علوم جانبية مثل اللغة العربية التي يعني ترتكز أفكار الدكتور شحرور على جانب مهم منها، وأيضا هناك أشخاص آخرون فيما يتعلق بالاهتمام بالقرآن الكريم، وأشخاص متعلقون يتعلق اهتمامهم بهذه الدعوة من ناحية يعني الجانب الحداثي للنظر للإسلام والقرآن الكريم. وكذلك خارج الدائرة الإسلامية هناك أيضا أشخاص مهتمون من غير المسلمين، فهي دائرة متسعة هؤلاء المهتمون. وعامة هؤلاء المهتمون هؤلاء المهتمين من كافة الأطياف، وعلى خلاف ما يتوقع الناس كانت ردود الفعل عندهم تجاه طرح الدكتور ومنذ السنوات الأولى ردود فعل سلبية ومخالفة للدكتور. من الطبيعي
أن نشوف غيرها يعني مرات أو كثير.
نعم طبعا هو من الطبيعي أن يكون المتخصصون في العلم الشرعي عامتهم ضد ما يكتبه الدكتور شحرور، لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله يعني كسر كل الثوابت الأساسية في الدين الإسلامي التي نعرفها. لكن أنا يعني أتجاوز هؤلاء ويعني أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فمثلا عندنا يعني عندنا عدد من المتخصصين في اللغة العربية يعني تكلموا عن طرحه لغويا فقط، ومن أمثلة ذلك كتاب الصيداوي اللي هو بيضة الديك. هذا كتاب تكلم عن طرح الدكتور في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وأول كتاب له، تكلم عن هذا الطرح من ناحية لغوية بحتة، وينص في الكتاب يقول أنا لا علاقة لي لا بالتفسير ولا بالقرآن ولا بالفقه، يعني هذه الأمور علوم القرآن علوم الفقه علوم التفسير علوم كذا لا علاقة لي بها لأنني لست متخصصا، لكن ملعبي هو اللغة العربية. ويعني الدكتور الصيداوي غني عن التعريف في هذا المجال، فلما جاء فوجئ في الكتاب بكمية كبيرة من المغالطات والأخطاء، فأخذ على عاتقه أن يضع شيئا منها يوضحه في كتاب، وبالمناسبة تسمية الكتاب بيضة الديك لطيفة وطريفة، لها سبب ظريف ذكره الدكتور، ينبئ عن حس يعني طريف عند الدكتور الصيداوي، ولسه متأكد كان دكتور أو لا، ويعني يخبرنا به فيقول إن العرب، إن العرب يقول الدكتور، مصر أنا هو دكتور ولا أدري. طيب، يقول الصيداوي أنه أن العرب يقولون، كان من ضمن يعني الخرافات التي تنتشر بين العرب، أن للديك بيضة واحدة يبيضها في طول عمره. طبعا معروف أن الديك لا يبيض، لكنهم كانوا يزعمون أن له بيضة واحدة لا يبيض سواها، فإن بعضها الآن فلن يبيض مثلها أبدا. هذه يعني هذه الصورة هي التي ذكرها بشار بن برد في بيته الشهير الذي يقول فيه معاتبا محبوبته، يقول قد زرتنا مرة في العمر واحدة، يقول أنت ما زرتني إلا مرة واحدة، ثني يجعليها مرتين ولا تجعليها بيضة الديكي الذي يعني لا يباض إلا مثلها. يقول الدكتور الحاصل أنه يقول إن يعني يقول أنما جئت إلى كتاب الدكتور شحرور وبدأ في كتابه بشرح فيما يتعلق بالدكتور، يعني فيما يتعلق بالصيداوي، يقول أن جئنا للغة فجاء ليشرح كلمة الكتاب وكلمة القرآن من الناحية اللغوية. يقول فلما أخذت لأقرأ كلامه وجدته بدأ كلامه بقوله الكتاب من كتب، الكتاب من كتب، وهي جملة صحيحة. يقول يقول الصيداوي ثم لم يأتي بعد هذه الجملة بأي جملة صحيحة. فكانت كأنها فعلا بيضة الديك في الصواب فيما يتعلق بالتأصيل اللغوي في هذه الصفحات الأولى التي تكلم فيها عن لغويا، ويتكلم لغويا. فيقول أنه أخطأ، طبعاً أوضح ذلك في كتاب مخصص لبيان خطأه، لكن يعني هذه صورة لإحدى التفاعلات من جانب ليس شرعي أصلاً. من الصور أيضاً يعني كذلك من مختلف الأطياف، مثلاً هناك بحث فلسفي لأحد المختصين بالفلسفة، وهو يدرس يعني طرح الدكتور من ناحية فلسفية موضحا المغالطات المنطقية. نحن عندنا الآن ما يسمى بالمنطق الأرسطي اللي هو يعني منطق يعني عقلي بحت، لا علاقة له بما تطرح، سواء كنت تتكلم عن القرآن أو كنت تتكلم عن الطبخ أو السباكة، لا علاقة له، هذا يعني منطق عقلي يتعامل مع هذا الطرح. فلما جاء هذا الباحث، والبحث منشور، لما جاء هذا الباحث يقول أنه وجدت عدد كبير من المغالطات فيما يسميه الدكتور فلسفة، وهي أبعد ما تكون عن الفلسفة، وذكر عدد من هذه المغالطات المنطقية وصار يمثل عليها ويذكرها. وهذا شخص أيضا لم يدخل من زاوية العلم الشرعي ولا علاقة له به. أيضا من أعجب التفاعلات الاعتراض العنيف إن صح التعبير على الدكتور شحرور وعلى طرحه بعد طرح كتابه الكتاب والقرآن بقرابة العامين أو أقل من أحد أهم رموز الحداثيين العرب في تلك المرحلة.
من هو؟
دكتور نصر حامد أبو زيد. دكتور نصر حامد أبو زيد دكتور مصري، ويعني من أهم ما يتعلق بالدكتور أنه رسالته في الدكتوراه سببت جلبة وكلاما كثيرا جدا، ويعني صدر حينها عدد من الفتاوى بتكفيره بسبب هذا الكتاب، طبعا الكتاب طبع لاحقا، لكن أنا الآن أتكلم أنه شخص متعلق ب يعني النظرة الحداثية لأبعد الحدود للقرآن وللدين ككل، ولا يمكن أن يتخيل شخص أن الدكتور نصر إنما هو ينتقد دكتور شحرور لأنه عنده مثلا يعني شخص صاحب نزعة أصولية أو أنه صاحب يعني أنه من علماء الدين الذين يتهمهم الدكتور شحرور بأنهم يخشون على مناصبهم. هذا شخص لا علاقة له بذلك البتة، بل هو أبعد ما يكون عنها. وقد كتب مقالا في مجلة الهلال عام 1992 في الرد على دكتور شحرور، ويعني ذكر أن طرحه ليس علميا ولا علاقة له بالعلمية. وللمرة الأولى والأخيرة تفاعل دكتور شحرور مع أحد المنتقدين واستجاب لهذا النقد، وكتب مقالا في الرد عليه في مجلة الهلال أيضا عام 1992، وأعاد الدكتور نصر من جديد الرد عليه مجددا في مقال في نفس المجلة كذلك. هذا السجال في المقالات موجود، ويعني موقع الصفحة لا يزال موجود، والمقالات مكتوبة فيه من عام 1992. لكن الذي يهمني أن الدكتور يعني نصر الحقيقة حط بقوة على الدكتور شحرور، وكان يتكلم بكل وضوح ويذكر أنه أن طرحه هذا يعني حتى سماه يعني تسمية قاسية، يقول أنه يسميه طرحا نفعيا. لماذا؟ يقول أن الدكتور لا يلتزم فيه بمنهج علمي، فحينما يأتي لكلمة ويختار معنى لها ويجعله مفتاح الفهم للآيات في هذا الباب، مع أنه لا يتوافق مع الفهم العربي في المعاجم واللغة، ولا يتوافق مع السياق، ولا يتوافق مع التاريخ، يقول دكتور نصر فحينئذ لم يعد مرجع هذا الاختيار إلا شخص الدكتور شحرور، أنا أرى أنه كذلك فليكن كذلك. وهذه هي ما يسميها الدكتور نصر، يقول أنها نفعية، يعني يقول أنت تريد أن يعني تطرح طرحا وعندك فيه أفكار اطرحها، لكن لا تجعلها في سياق العلم، قل هذا رأيي الذي أريده وليس الذي دل عليه العلم، الذي أريده. لكن الشاهد أن يعني المقالات موجودة والطرح فيها قاسي كان حقيقة من دكتور نصر، وفي رأيي أنه يعني خفف قليلا في 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 نقده لهذا الكتاب. ومن التفاعلات الغريبة أيضا أن أحد المتخصصين في الدراسات الإسلامية بالعموم، وهو إحدى التفاعلات الأخرى اللافتة للنظر أيضا، طبعا أنا أعطيك الآن هذه التفاعلات وهي كلها تفاعلات في المرحلة الأولى لنشر الكتاب. هذا التفاعل من أحد المختصين في الدراسات الإسلامية وهو سليم الجابي، وهو يعني صاحب كتاب من 3 أجزاء في الرد على دكتور شحرور حينها، اسمه واسم كتاب غريب قليلا، سماه مجرد تنجيم. ثم تحت العنوان يكتب في الغلاف مجرد تنجيم، كذب المنجمون ولو صدقوا. ما علاقة هذا بالموضوع؟ يخبر الدكتور، أظنه دكتور هو سليم الجابي، يخبر يقول أنني في بداية يعني نشر الكتاب حاولت الوصول إلى دكتور شحرور، ووصلت إلى رقم هاتفه حينها وتواصلت معه، ويعني طلبت زيارته وزرته. يقول فلما زرته أهديته أحد كتبي وأهداني كتابه الكتاب والقرآن، وبقينا نتباحث ونتحدث بقرابة الساعتين، وانتهينا بوعد من كل واحد منا لصاحبه بأن يكتب هو نقدا على كتاب الذي أهديته، وأن أكتب له نقدا على كتابه الذي أهداني، ونتبادلها لنستفيد من بعضنا في اللقاء القادم. واتعدنا على ذلك شهرا. جاءنا بعد شهر يقول فكتبت ما عندي، ولما تواصلت معه اتصلت عليه مرارا فلم يرد، لم يستجب. يقول بعد ذلك بفترة طويلة يعني استجاب ورد علي أخيرا، وأخبرني بأنه يرحب بزيارتي لكنه لم يكتب شيئا مما طلبت منه، ويقول إنني إذا كنت أريد اللقاء للدردشة فأهلا وسهلا، وأما ما عدا ذلك فهو لم يعني ليس مستعدا. هذا الموقف أغضب سليم الجابي. وقد كنا على وعد علمي ولم يستجب إليه وأخلف به، وحينئذ فأنا في حل. الأوراق التي كتبها وكان يريد أن يأتيه بها أخذها ونشرها في الجزء الأول من رده الذي سماه مجرد تنجيم. لماذا سمى رده مجرد تنجيم؟ يقول إن يعني إن الكتاب وما فيه ليس طرحا علميا، وحينئذ يعني هو يقول إن يعني أن كثيرا من طرحه لا يقوم على أسس علمية، وذكر ذلك وأوضحه في كتابه. يقول فإذا لم يكن في اختياراته وكلامه وتعريفاته وأقسامه، إذا لم يكن يقوم على طرح علمي، فما هو إلا التنجيم؟ يعني يقول أن التنجيم هو أن يرمي الإنسان بتنجيم ما أنه أن كذا هو كذا. وهذا هو الفارق بين العلم والتنجيم. يقول أن التنجيم يقوم على يعني ذكر أشياء لا دليل ملموسا عليها، والمنجمون يفعلون مثل ذلك، فيقول لك أنت خلال 5 سنوات سيحصل لك كذا، لا دليل على هذا ملموس تستطيع أن تحاسبه عليه. يقول سليم الجابي أن طرح الدكتور شحرور وما في كتابه يمثل يعني هذا خير تمثيل، أنه مجرد تنجيم 3 أجزاء طبعها بهذا. و يعني الحقيقة الدكتور كان في كتابه يعني مع كل هذا الانتقاد يذكر أن أسئلة الدكتور شحرور أنها أسئلة يعني حقيقية تحتاج إلى الإجابة عليها، ويقول أنا أطلب من المختصين أن يجيبوا عليها.
جميل.
وأن يعني رفض طرح الدكتور شحرور بالكلية خطأ، وأنني أتفق معه في كذا وكذا في مقدمة كتابه ذكر. ولكن يقول مع ذلك هذا لا يدعوني إلى أن أقبل طرحا ليس بعلمي بهذا الشكل. طبعا يعني للأسف بعد الكتاب الأول لم يتجاوب الدكتور شحرور معه، الكتاب الثاني لم يتجاوب معه، والكتاب الثالث حتى أن سليم الجابي في كتابه الثالث يعني ومن شدة غيظه وهو كان كبيرا في السن حينها، يعني أكبر من شحرور في ذلك الوقت بفارق كبير، يقول كتب في الجزء الثالث أنه يدعو الدكتور شحرور إلى المباهلة الشرعية المذكورة في الآية، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر. يقول فأنا أدعوه للمباهلة إن أحب ذلك وأنا أمهله كذا، موجودة في الكتاب المطبوع. طبعا لم يتجاوب معه الدكتور شحرور ولم يتجاوب مع أي طرح بعده، يعني كان أول وآخر
اليتيم.
نعم. تفاعل من دكتور شحرور مع الانتقادات من كل هذه الأطياف الكثيرة ما كتبه مع دكتور ناصر. وبالمناسبة أحد الذين كتبوا في تلك المرحلة أيضا نقدا لدكتور شحرور في طرحه، أحد الذين لهم كتب في انتقاد الأحاديث النبوية والسنة النبوية، وهو جواد عفانة. جواد عفانة له كتاب موجود مطبوع يعني يتكلم فيه عن صحيح البخاري، ويقول أنه ليس كله صحيحا، وجاء بكتاب جديد سماه صحيح صحيح البخاري، وبدأ يذكر أحاديث الكتاب حديث حديث وينظر إليها بالنظرة التي ينظر بها عامة الحداثيين للسنة النبوية، وضعف أحاديث كثيرة من نفس المنطلقات التي يتفق فيها مع كثير من هؤلاء من ضمنهم دكتور شحرور. فلا يمكن أن يقال إن جواد عفانة أحد المنتفعين أو أحد المنتسبين إلى المدرسة الأصولية مثلا أو أحد السلفية أو أحد الخلاصة أن هذه الشريحة الواسعة من كافة الأطياف، يعني ابتداء من الأحداث الصرف الذي كفر وهدد بالقتل وخرج من مصر مثل دكتور نصر حامد، وانتهاءا بمن يزوره في بيته ويطلب التفاعل معه مثل سليم الجابي، وما بينهما في الوسط عدد من هؤلاء ما بين لغويين فلاسفة وغيرهم، بالإضافة إلى الكتب الكثيرة التي كتبها الإسلاميون بمختلف يعني توجهاتهم، الدكتور حبنك الدكتور حقيقة عدد كبير في تلك المرحلة أيضا. أنا كله الآن أعطيك التفاعلات في المرحلة الأولى.
جميل.
المرحلة الأولى بعد الكتاب. كل هؤلاء لم يعرهم الدكتور شحرور أي انتباه، ويعني كتب لاحقا بعد ذلك بسنين طويلة بأنني يعني بعد كل هذه الانتقادات أرى أنهم يعني لم يفهموا ما أطرحوا، أن يعني كثير منهم يعني كما يقول أنهم يعني ينطلقون من أصول من أصولية في النظر إلى هذا وكذا، وأنهم يعني يخالفونني. وأنا يقول فضلت أن أعزف على العود بدلا من أن أدافع عنه، مع أنه يعني في الحقيقة لا تعارض بين أن تدافع وأن تعزف، أعزف وهذا أدافع. لكن الأهم من هذا أنه يعني من غير المعتاد، ما أبغى أقول من المستحيل، من غير المعتاد أن يكون طرح شخص واحد على مدار 30 سنة طرحا أحاديا لا يستفيد فيه من أحد، على كثرة الناقدين واختلاف توجهاتهم وطروحاتهم ومشاربهم ودرجة نقدهم، ثم لا يعترف لأحد منهم بأنه يستحق أن ينظر فيه. هذا عجيب، هذا عجيب، والحقيقة أنه غريب فعلا. وهو يعني يعني ربما يدل على شيء من النفسية المتشنجة في التعامل مع الآخر من هذه الناحية عند الدكتور شحرور. طبعا أنا يعني أعترف بأنه كان عنده من الموضوعية ما يسمح له بوضع صفحة على موقعه يذكر فيها أسماء وتفاصيل الكتب التي ردت عليه، وهذا غير معتاد في الحقيقة.
صح،
لكننا نريد أكثر من مجرد السماح لهم، يعني هو الآن يسمح لهم بأن توجد أسماءهم على صفحته. في الحقيقة نحن لا نريد مجرد وجود الأسماء، نحن نريد أن تنتفع من هذه وأن تبين بطلان ما كان باطلا منها، وأن ترجع إلى الحق فيما كان منها حقا.
طيب،
أما الرمي بكل هذه العشرات وراء ظهرك بهذا الشكل فهو غريب، ويعني ربما يوحي فعلا ب يعني شيء من الإشكال في نفسية الدكتور في تقبله لمثل هذه الانتقادات.
جميل، هل نستطيع القول أن الدكتور محمد شحرور كان يحاول تقديم إسلام جديد؟
هذا سؤال كبير
وسؤال مباشر يعني.
نعم، الحقيقة أن يعني هل كان الدكتور شحرور يريد أن يقدم إسلاما جديدا؟ الدكتور يريد أن يقدم دينا جديدا، هذا أكيد. هل نسمي هذا الدين الجديد إسلاما أو نسميه باسم آخر؟ هذه يعني لا تؤثر كثيرا الحقيقة. طبعا الدكتور شحرور ينص بكل صراحة على أن يعني أن الإسلام السابق عنده كله خطأ، ويعني ينص على هذا كثيرا جدا، فيقول مثلا أنني لم أجد في الشريعة الإسلامية، لاحظ كلمة الشريعة الإسلامية ما الذي تحتوي عليه، ولم أجد في الشريعة الإسلامية بكل ما فيها عند الفقهاء ما يتوافق مع المصحف. ويعني يعترف أيضا في طرحه بأنه يجب أن نزيل وأن نزيح التراث جانبا بكل ما فيه. والدكتور كان في الحقيقة واعيا لهذا، ولذلك يذكر أنه في بداية نظرته هذه الجديدة في القراءة المعاصرة أنه كان مستوعبا لكمية الاختلاف الكبيرة التي ستكسر كل هذه الثوابت، والتي يقول إنها جعلته أشهرا طويلة لا يستطيع النوم من هول ما وصل إليه، هو يقول. ويعني بقي مرعوبا وخائفا فترة طويلة من هذه النتيجة التي وصل إليها قبل أن يعني يتخذ قرارا بأن يبقى على ما يراه صوابا وأن يكتبه فيما خرج لاحقا على صورة هذا الكتاب اللي هو الكتاب الأول ثم ما تلا.
جميل،
فالدكتور واعي تماما إلى أن هذا يعني شيء مختلف تماما عن الإسلام الذي عندنا، الذي يسميه الدكتور شحرور الإسلام الموروث. الإسلام الموروث عنده أمر مختلف عن الإسلام الذي هو يراه. هل الإسلام الذي يراه الدكتور شحرور هو دين جديد؟ نعم، هو دين جديد، لأنه في الحقيقة يكسر كل الثوابت والقيم والأصول الأساسية في الإسلام. يعني مثلا الدكتور شحرور فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالأنبياء والرسل يقول بأن أهل الملل الأرضية المختلفة ويمثل على ذلك باليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرها، هو يقول وغيرها مو أنا اللي أقول، أهل الملل الأرضية هذه المختلفة إذا يعني كانوا يعتقدون ويسلمون بوجود إله، وجود فقط، يسلمون بوجود إله واحد، وإذا كانوا يؤمنون بوجود يوم آخر، هذه الاثنين يقول هذه هي المسلمات الوحيدة التي لا نقبل التشكيك فيها، ومن أتى بهذين الشرطين انتبه معي فهو ليس بحاجة، هو ينص أنه ليس بحاجة إلى نبي ولا رسول، وهذا الذي جاء بهذه بمجرد التسليم بوجود الله وبمجرد الإيمان بوجود يوم آخر دون الحاجة إلى الأنبياء، فضلا عما ندخل فيه من تفاصيل تشريع الأنبياء، سيكونون من أهل الإسلام، يسميهم مسلمين، هو سيكون من أهل الإسلام ويدخلون الجنة وينجون من العذاب وفق الشروط التي ذكرها، أن نضع شروط للعمل الصالح بعد هذا تتعلق بقيم عامة. وهذا يتناقض كليا مع أصل الدين الإسلامي، يعني لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فإذا لم يكن هناك حاجة للإيمان بالرسل أصلا فما الحاجة لإرسالهم؟ رسول يرسل ولا حاجة للإيمان به فلما يرسل.
جميل جميل.
يعني هذا يعني بعموم الأديان هو مشكلة، لكنه حينما ينسب إلى ديننا فهو مشكلة أكبر، لأننا ديننا يقوم صراحة بالنصوص المتواترة في القرآن والسنة على أنه لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي هذا الآن، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم آمنوا به، وآيات كثيرة جدا تنص على هذا بما يعني هو غني عن إيضاحه أصلا. فالدعوة بأنه لسنا محتاجين إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها يعني تهدم كل الدين، وحينئذ فنحن لسنا بحاجة أصلا إلى الحديث عن القرآن الكريم، لأنه لأن لسنا بحاجة إلى القرآن الكريم نفسه، ولسنا بحاجة إلى نبيه كذلك. وشحرور يقول بأنه يعني لا يصح أن نحكم على أهل هذه الأديان بالكفر والشرك إلا من قال منهم عن نفسه إني كافر أو مشرك.
ولي ما يقول
هذا أمر عجيب، أن يتوقف الحكم على الكافر والمشرك بالكفر والشرك بناء على لفظه هو على نفسه، يعني أن فعلا لن نحكم بالكفر والشرك على أحد، وهو ينص على هذا طبعا. لاحقا الدكتور شحرور في هذه الجزئية، يعني هو الآن يجعل كل هؤلاء هذه الأديان مسلمة، ويقول أنه لا يصح أن نصف أحد بالإيمان بالشرك والكفر إلا إذا هو وصف نفسه بذلك، لكنه لما جاء إلى من يرهبون الناس للدخول في الدين واتباع شرعه ومثل على ذلك بما فعلته طالبان وغيرها، وصف هؤلاء بالكفر بالله، وهو يعني تناقض عجيب. لكن أنا الآن لن أتكلم عن التناقض، وإنما أحتاج أن أتكلم عن هذا الهدم لهذه القاعدة الرئيسية في الإسلام. وإذا رأينا ذلك وتذكرنا بقية النقاط الموجودة في طرحه، طبعا أنا ذكرت لك الآن واحدة من أهم نقاطه، فهو يعني مثلا يتكلم عن كثير من النقاط المسيئة أو التي يعني يقبح الكلام بها، فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم تفاصيل الأشياء، لا يعلم تفاصيل الأشياء. هل هذه القارورة التي أمامك لونها أزرق؟ إن يقول إن الله تعالى لا يعلم ذلك. الله يعلم عدد قوارير الماء التي أمامك، أما لونها وتفاصيلها فهو لا يعرف. ولذلك يقول هو بنص كلامه، يقول فالله لا يعرف إذا لا يعلم إذا كانت هذه تفاحة حمراء أو صفراء أو خضراء، هذا ليس مما يدخل في علم الله. طيب أفعال البشر هل يعلمها الله مسبقا؟ يقول لا، وإنما يعلم الاحتمالات. هل سنبقى الآن هنا في هذا الاستوديو أو سنخرج؟ الله تعالى لا يعلم ما الذي سنختاره، وإنما يعلم الاحتمالات فقط. وحينئذ في الحقيقة فلا فارق بين علمي وعلم الله، أنا أعرف الاحتمالات في كثير من الأشياء، وحينئذ في هذه بناء على نظرية الدكتور شحرور هذه فلا فارق في هذا بين علمي وعلم الله وحاشاه سبحانه وتعالى. ويعني كذلك يقول أنه يجب أن يوجد عند كل مسلم مؤمن بالله، يجب أن يوجد عنده ذرة شك في وجود الله. عجيب، يعني أنا يجب أن يكون عندي ذرة شك في وجود الله؟ نعم، حتى ولو أمنت. وينسب هذا إلى إبراهيم عليه السلام، وأنه مهما أمنت فينبغي أن يبقى عندك ذرة شك في وجود الله. وجود، لاحظ نحن لا نتكلم عن حكم، نتكلم عن وجود. وكثير غيره الحقيقة فيما يتعلق بالذات الإلهية، فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كثير الكلام القبيح الذي يتكلم به، فهو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك أن الغيب التاريخي والكوني، يقول أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ به بمجرد القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهمه ولا يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم جاهل عنده حينما يبلغ القرآن بكثير من تفاصيل القرآن نفسه، هو الرسول الذي نزل عليه القرآن وهو نفسه لا يفهم كثيرا من غيبياته التي فيه. هذا في غاية العجب الحقيقة. ونقاط كثيرة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منها أنه يعني يقول بكل صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم إلا على زمنه، وأننا لسنا ملزمين بوجهة نظره تلك. وذلك يقول بكل صراحة لو أننا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصورة، مو فقط تأكدنا بالتواتر، يقول صوت وصورة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تفعلوا كذا، مثل بأحد الأحكام، يقول سنقول له لا لن نلتزم بكلامك لأن كلامك لأهل زمانك وليس لنا. كلامه عن الأنبياء في غاية القبح كثير، فهو يعني مثلا ينسب إلى إبراهيم عليه السلام أنه يتأثر بالمشركين الوثنيين، وأنهم يعني عنده يعني كان إبراهيم عليه السلام يرى المشركين الوثنيين في زمنه يتقربون بالقرابين البشرية، يعني يذبحون إنسانا لوجه الإله. تأثر إبراهيم عليه السلام عند شحرور بهذا وأعجبه وأحبه، وصار هاجسا عنده، أريد أن أتقرب إلى إلهي مثل ما يتقرب هؤلاء إلى إلههم، بأحد القرابين البشرية بمن أتقرب؟ كيف أتقرب؟ ظل هذا الهاجس قويا وكثيرا عند إبراهيم عليه السلام عند شحرور، حتى وصل إلى أنه يعني من شدة حديث نفسه عنه رآه في المنام، وصار تكرر له لأنه حديث نفس يوحي بما يفكر فيه، فلما تكرر عليه كثيرا ظنه وحيا وقام بما حصل في القصة المشهورة. هارون عليه السلام عنده، وأنا أعتذر عن الكلام القبيح لكن هذا كلامه، يقول هارون عليه السلام هو في الحقيقة ليس ابنا شرعيا، وإنما هو يعني ابن حرام، لكنه يعني يلطف ذلك فيقول يعني ربما يكون هذا يعني حصل فيه اغتصاب لأم موسى وهارون من أحد الفراعنة، وهو الذي أنجب لاحقا هارون. هود عليه السلام يقول إنه ليس عنده في نبوته، لم يكن عنده ما يدل على صدق نبوته أصلا. تعرف إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن نوح، أن هودا عليه السلام حينما بعث للناس كان من حق الكفار الذين لم يؤمنوا به من قومه، من قوم عاد، كان ذلك من حقه، لأنه ليس عنده دليل على صدق دعواه. رجل يأتيك يقول أنا نبي من عند الله وليس عنده على هذا دليل، تؤمن به؟ يقول إن هودا عليه السلام لم يكن عنده أي دليل على دعواه وصحتها وصدقها، وأن يعني موقفهم هذا، وإن كان موقفا خاطئا أنهم كفروا بالله، يقول لكن يعني لا نستطيع أن نعتبر أنه قد حصل برسالة هود إليهم الإنذار. طيب كيف عذبهم الله يا دكتور شحرور؟ يقول، وهو عنده نظرية عجيبة، أن الله تعالى كان يرسل إلى البشر رسل من الملائكة على هيئة إناث تنزل إلى الأرض تمشي بين البشر تنذرهم عن الله غير الأنبياء والمرسلين. هذه إحدى اختراعات الدكتور شحرور التي يعني لم أراها من قبل. ويقول فلعل دكتور شحرور كان معه أحد هذه النذر، لعل نبي الله هود كان معه أحد هؤلاء الملائكة، فحصل إنذار قومه بهذه الملائكة المدعاة لا بهود عليه السلام. يعني أنه دعو أن نبوة هود عليه السلام ورسالته إلى قومه كانت يعني أمرا لا قيمة له، وهو أمر عبثي بناء على ذلك.
عجيب جدا.
ما هذا كله طبعا في 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 موقفه من هؤلاء، فكيف إذا أتينا إلى يعني بقية الأشياء مثل يعني أركان الإسلام الأساسية، ف يعني مثلا فيما يتعلق بالصلاة، شحرور يقول أنه ليس هناك ذنب على من ترك الصلاة. الزكاة يغير في بعض تفاصيلها، فيقول مثلا إن المساكين في الذين يأخذون الزكاة، يقول المساكين هنا هم أهل الإعاقات، الإعاقة الجسدية. الصيام، يقول إن صيام شهر رمضان ليس بواجب، ليس بفرض. من أحب أن يصوم رمضان أهلا وسهلا، لم تحب أن تصوم رمضان هذا ليس واجبا عليك، وليس في ترك صيامه حرام، لكن ادفع الفدية. الحج، يقول إن الحج يوم عرفة ليس يوم 9 ذو الحجة فقط، وإنما هو أي يوم في 4 أشهر 120 يوم اللي هي أشهر الحج، اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه 4 الأشهر. يقول أي يوم فيها تختاره اذهب فيه وقف على جبل عرفات في عرفات، تكون في يوم عرفة. وتجاوز هذا إلى أن ينكر صحة تقويم المسلمين أصلا، فيقول إن تقويمنا الذي سارت عليه الأمة الإسلامية كلها على 1400 سنة في التقويم الهجري، يقول إن تحديد ما هو رمضان الذي أمرنا بصيامه في تقويمكم وربطه بهذا التقويم اللي عندنا الآن خطأ، وأن الصواب هو أن نصوم الشهر 9 الشمسي الميلادي اللي هو سبتمبر. وطبعا بطبيعة الحال سيكون نفس الكلام فيما يتعلق بالحج. يعني فيما يتعلق بالإيمان والكفر، يقول الدكتور إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر الكفر والشرك إذا شاء، وهذا تناقض صريح مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول يغفر إذا شاء. انتقل معي المجتمع المسلم إلى أهم أفعال، مثلا فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والزنا ونحوها. الزواج عنده له صور مختلفة، نحن اليوم زواجنا هذا الذي عندنا هو يسميه ملك يمين، يقول أنتم ليس عندكم الميثاق مثل الذي عند النصارى في الكنيسة عند نكاحهم، يقول أنتم ليس عندكم مثل هذا، وبالتالي فهذا الذي عندكم هو ملك يمين، زواج الناس هذا لا يشرع فيه الطلاق ولا يشرع فيه الميراث ولا يشرع، خلاص هذا ملك يمين. المعذرة. ف يعني بنفس الطريقة الطلاق عنده يخترع فيه شيء جديد، ويقول إن في عندنا قبل الطلاق في عندنا فترة للانفصال 4 أشهر قسرية قبل أن تطلق، يبقى الزوجان بعيدان عن بعضهما، وأنه هذا عنده هو تأويل قوله تعالى والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهي الآية تتكلم عن من يحلف أن لا يأتي أهله. وهكذا طبعا في متعلق بها تعال إلى الزنا، هو الزنا عنده يحصره في صور محددة، وما عداها فعلاقة الرجل غير المتزوج مع المرأة غير المتزوجة برضاهما عنده ليست زنا، ويجوز أن يتخذ الأبناء بهذه الطريقة، بل يتجاوز هذا إلى أن يبيح أن يعني للمرأة المتزوجة، لأن هؤلاء غير متزوجين، طيب المتزوجة يبيح للمتزوجة إذا واجهت زوجها مشاكل في الإنجاب أن تأخذ من ماء غيره وأن تحمل به في حياة زوجها، ويبيح كذلك العكس، يبيح استئجار الأرحام ونحوها. هذا كله فيما يتعلق بالأسرة، نعطيك الآن أمثلة فيما يتعلق بالحدود، الخمر عنده ليس محرما إلا إذا أوصلك إلى السكر، وحتى ما يوصلك إلى السكر هو عنده مما يخضع لاجتهاد المجتمع، المخدرات عنده مما يخضع لاجتهاد المجتمع، الريس من الأوثان مما يخضع إلى اجتهاد المجتمع، عامة هذه الأشياء يقول هذه من النواهي القرآنية التي تخضع إلى اجتهاد المجتمع. فإذا كان يعني إيماننا بالله، إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيماننا بالقرآن، القرآن يقول فيه إن القراءات القرآنية هي أخطاء تصحيفية حصلت في قراءة القرآن بسبب أنهم لم يعرفوا كيف يقرؤون المصحف قبل تنقيطه ووضع الحركات عليه، ولا يقول ليس هناك قراءة قرآنية. يعني نظرته للقرآن هي ليست نظرتنا، إيماننا بالنبي ليس هو إيمانه، إيمانه بالأنبياء ليس إيماننا، إيمانه بالكتب، يخترع كتب جديدة، يقول إن اليهود والنصارى إن عندهم كتابا غير التوراة والإنجيل هو الذي فيه الأحكام، مع أنهم أو يعني هو تجاوز أن يعني يضع في ديننا ما ليس منه إلى أن يضع في أديان غيرنا ما ليس منه، وهذا ما لا يقرونهم لهم به له به، ويقول هذا عندنا هو التوراة، والتوراة هي أصلا كتاب التشريع عندهم، يقول لا كتاب التوراة عندكم كله أنزله الله ليس له علاقة بالتشريع. هذا فإذا كان هذا كله يعني ليس يعني تعامله مع الله ليس كتعاملنا، الإيمان ليس كإيماننا، الكفر ليس كالكفر عندنا، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالملائكة، جبريل عنده ليس من الملائكة، وهكذا الصلوات، الزكاة، الكذا، هذه كلها ليست كما هي، ما الذي بقي؟ وبالمناسبة أنا اخترت لك اختيارات، وكل هذا الذي ذكرته موجود في كتبه، وأنا يعني عندي ملف سأنشره إن شاء الله على قناتي موضحا فيه الكتاب والصفحة ومحيلا على كلامه، حتى لا يقال أنني أنسب إليه ما لا يصح أو أنني اجتزأته من كلامه وهو ليس كذلك، هذا موجود ومثبت وسأسجله بإذن الله بأكثر مما ذكرت لك الآن.
كل هذه الأفكار دكتور تخليني أتساءل أو أسأل، يعني خاصة المتعلق بالذات الإلهية، المتعلق بالأنبياء، أنه كأنه يقول أنه ما عاد في حاجة للرسل، طيب ليش الله أرسلهم؟ هذه أسئلة تطرح. هذه الأفكار محبين الدكتور، متابعين المهتمين بطرحه، كيف استقبلوها؟ وهل وجدت قبول أصلا؟
طبعا هو يعني ذكرت سابقا أنا أن يعني عامة محبي الدكتور والمطلعين على يعني أفكاره وقراءته أنهم حديثوا عهد بأفكار الدكتور، لكن هل كلهم يؤمنون بما ذكرته الآن من يعني أن ما يتعلق بالإيمان بالله، ما يتعلق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأنه لا حاجة لنا بكذا، وأنه لا نحتاج إلى الإيمان بالقرآن، هل يؤمنون بهذا؟ حسب ما رأيت أنا عامتهم لا يعلمون ذلك، كثير منهم يعني هو معجب بطرحه في جزئيات معينة، في أفكار معينة، في مسائل معينة، لكنه يعني لم ينتبه إلى هذه الإشكاليات التي وصل إليها الدكتور، والتي يعني من خلال تعظيم القرآن الكريم وصلت إلى إهدار قيمة القرآن الكريم وعدم وجوب الإيمان به أصلا. فتقديري الشخصي أن كثيرا منهم لا يعرفون ذلك، ولا يعرفون أن هذه القراءة المعاصرة مآلها أن تصل إلى مثل هذا، فلا أعتقد أنهم يعني بهذا الشكل أو هذا ما أتمناه.
جميل. طيب يعني برضو يطرح هذا السؤال، هذه الأفكار، ما هي المنطلقات اللي ارتكز عليها الدكتور محمد شحرور حتى وصل لهذه النتائج؟
هذا سؤال كبير جدا للدكتور. في طبعا الخامسة لكتابه الكتاب والقرآن وصل عدد الصفحات إلى ما يعني يقارب 900 صفحة أو يزيد، وهذا هو الكتاب الأساسي المؤسس عنده. فاختزالها في يعني جزئية بسيطة بهذا الشكل من لقائنا أعتقد أنه سيكون صعبا، لكن سأعرف بأهم مرتكزاته التي قام عليها الدكتور في أثناء يعني نظرته الجديدة للقرآن الكريم وللتشريع. انطلق من أحد أهم المفاتيح التي تشكل حجر الزاوية في نظرته وقراءته، وهو ما يسميه نفي الترادف اللغوي. نفي الترادف اللغوي ما المقصود به؟ نحن عندنا في اللغة العربية ألفاظ كثيرة متقاربة في المعنى، فعندنا مثلا الكوب والكأس متقاربان، وهو ما يطلق عليه عدد من الناس، وبعض علماء اللغة أيضا يطلقون عليه أنها مترادفة، بمعنى أن هذا هو هذا، وأن أن اللفظة هنا هي ذاتها هنا. الدكتور خرج بأنها بنفي الترادف كليا، وفكرة نفي الترادف هي بحد ذاتها فكرة صحيحة من ناحية لغوية، ويعني كان بعض علماء اللغة ينصون عليها ويقولون أن أي اختلاف في الألفاظ يدل على بعض الاختلاف في المعنى بما يؤثر في اللفظ الذي جاء عندنا. فمثلا يقولون أن الكوب له معنى مختلف قليلا جعله مختلفا عن الكأس، فالكأس يعني هذا أحدهما بعروة وقبضة والثاني ليس كذلك. يذكرون بهذا الشكل في كثير من الألفاظ التي يظهر فيها ترادف، يقولون ليس هناك ترادف تام 100%، بل لكل لفظ في اللغة معنى يفيده لا يفيده الآخر من هذه الحيثية. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال أن الدكتور خرج من نفي الترادف ووصل إلى اختلاف الأعيان. اختلاف الأعيان معناه أننا إذا تكلمنا مثلا عن يعني مثلا عندنا، خلنا نأخذ مثالا من أهم ما انطلق منه، القرآن والكتاب. القرآن والكتاب ورد وصفه ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن، وصف بأنه قرآن، ووصف بأنه الكتاب، ووصف بأنه الذكر، ووصف بعدة أوصاف. لماذا وصف التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ لابد أن هناك معنى يشير إليه، المعنى اللغوي يختلف قليلا من هذه الحيثية، فنحن نشير هنا لهذا من حيثية أنه يقرأ، وهذا من حيثية أنه يكتب، وهذا من بهذا الشكل. لكن الدكتور تجاوز وجود يعني معنى جديد لللفظة إلى إيجاد عين جديدة، فعنده هذا نفي الترادف يلزم منه اختلاف الأفراد، اختلاف الأعيان. ولذلك خرج الدكتور فقال ليس بين دفتي المصحف، ليس كل ما بين دفتي المصحف قرآن. القرآن نحن نسميه القرآن الكريم، ومكتوب على المصحف القرآن الكريم، الدكتور لا يسميه القرآن الكريم. ولذلك تجده دائما في كل لقاءاته وكلامه لا يقول يعني القرآن الكريم يقول كذا.
وش يقول؟
يقول المصحف، أنتم تخالفون المصحف، أو يقول هذا يعني كان لفظ آخر يستخدمه كثيرا، التنزيل الحكيم، أنا لم أجد في التنزيل الحكيم، أنتم تخالفون التنزيل الحكيم. لماذا يحرص على هذا؟ لأنه في حقيقته يقسم المصحف إلى أقسام، فيجعله جزءا منه قرآنا لا علاقة له بالكتاب، وجزءا منه كتابا لا علاقة له بالقرآن، والكتاب يقسمه إلى أقسام، أم الكتاب وهي شيء مختلف عن باقي الكتاب، والكتاب نفسه ينقسم إلى ما يتعلق بالنبوة وما يتعلق بكذا، ويبدأ يقسم أقسام، كل قسم جديد يضع له اسما وهو مختلف تماما. وجاء إلى مثلا وصف النبوة والرسالة، فالنبي عنده شخص يختلف تماما عن الرسول. نعم هناك فارق بين الوصف بالنبوة والوصف بالرسالة، لكن لا يلزم منه الاختلاف التبايني التام كما يقول الدكتور. وبناء على هذه النظرية، يعني هو قسم هنا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم، جعله أقساما، يقول محمد النبي ليس هو محمد الرسول، وأنه حينما يجلس مع أصحابه فيعطيهم أمرا، فبناء على كلام الدكتور ينبغي أن يستفصلوه، أنت الآن تأمرنا بصفتك رسولا فيجب علينا طاعتك كما يقول الدكتور شحرور، أو أنك تأمرنا بصفتك نبيا، وحينئذ فهذا الأمر يعني ليس واجبا، وإن وجب علينا فلا يجب على من بعدنا. هذا كان ينبغي أن يفعله الصحابة. أو أنت تأمرنا بصفتك محمدا الشخص الرجل الإنسان العادي، وحينئذ فأمرك مثل باقي الناس. هذا التقسيم بهذا الشكل أساسه عند الدكتور إلى هذه النظرية في نفي الترادف. طبعا النظرية لا تقول، يعني من قالوا بهذا التقسيم من أهل اللغة لم يقولوا بضرورة تباين الأعيان بهذا الشكل بحيث يصبح هذا شيئا غير هذا. ومن أجل أن يكمل طريقته، يعني ادعى الدكتور كما سبقا ذكرت لك أن حتى عند اليهود أن كتاب التوراة عندهم شيء آخر غير كتاب التشريع، وادعى لهم كتابا جديدا لا يعرفونه فيه التشريع، وهكذا فيما يتعلق ببقية الأشياء. فمرده الأساسي إلى هذه النظرية،
هذا
وبدأ بهذه النظرية يصول ويجول في المصحف كله ويضع معاني لأشياء كثيرة، وكلما جاء إلى معنى استخرج له ما يخالف المعنى الآخر. بالمناسبة يعني أنت تظن أنه جاء مثلا إلى النبوة والرسالة فجعل النبي مثلا هو المعروف والرسول هو المعنى الجديد، لا، جاء بمعنى جديد في النبي ومعنى جديد في الرسول. فالنبي هو الذي يتكلم عن الأخبار، وهو الذي ينقل القصص، وذلك الجزء الذي يتعلق بالقصص القرآني هذا لا يؤخذ منه أحكام عنده أصلا، وأن تستدل بآية من القرآن هي عنده من القصص هذا خطأ في حكمك. إذا تأتي لحكم شرعي يقول لا يؤخذ منها أحكام شرعية، وذلك يضرب على عدد من السور ليس فقط آيات، يقول سورة التوبة ليست أصلا من سور التشريع أساسا. لماذا؟ يقول هذا قصص محمدي لا يؤخذ منها أي أحكام. طبعا تناقض هو نفسه مع هذا كما سأذكر لك لاحقا، لكن هذه أهم منطلقات الدكتور، ويعني يبدأ بعد ذلك بالاستدلال لها بكلام طويل، فيقول إن النبي مثلا لا تجب طاعته، بينما الرسول محمد الرسول هو الذي تجب طاعته، ويقول إن يعني القرآن التنزيل الحكيم كما يسميه لم يأمر بطاعة النبي، معنى هذا خطأ، وأن القرآن أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن النبي لا يأتي بأحكام تشريعية، مع أن القرآن أتى بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام تشريعية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء في أحكامها، كلها كانت مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام تشريعية ملزمة يهدد من لا يلتزم بها بأنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني تجاوزات الدكتور في هذا الباب كثيرة للمنهج العلمي، وطبعا كان يعني يضيف إلى هذا أخطاء كثيرة ربما سأذكر شيئا منها لاحقا، فيما يتعلق ب يعني اختياراته للمعاني، فيأتي بمعنى الترتيل مثلا، ترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل عندنا هو التلاوة، لكنه عند الدكتور شحرور له معنى آخر مختلف تماما، وهو أن تجمع الآيات المتناظرة المتشابهة في الموضوع الواحد وتنظر إليها، ويأتي بمعاني جديدة لهذه الألفاظ بهذا الشكل كثيرا جدا في القرآن. هذه اللفظة ليست كذا، ومن يقول كذا فهو مخطئ وكلامه ليس بشيء عندنا، كذا يقول، وهذا خطأ وهذا هراء وهذا كذا والصواب كذا. طيب كيف يستدل الدكتور على هذه المعاني الجديدة؟ احيانا يذكروا يعني ينقل فيه في 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 المعنى شيئا من المعنى اللغوي بما يتناسب معه، يخطئ احيانا في نقله فينقل ما لا علاقة له، فيأتي مثلا في السنة في معنى السنة، وله كتاب خاص اسمه السنة النبوية والسنة الرسولية، لأنه قسم كل شيء كما ذكرنا. فالآن في السنة يقول إن من معاني السنة التغير، مع أن معانيها واضحة في كتب اللغة، لكنه رجع إلى معنى جذر مقارب وهو التسنه. التسنه ليس هو السنن والتسنن، هذا شيء آخر مختلف عن هذا، ويعني أخذ من هذه من هذا المعنى الجديد الموجود في آية وانظر إلى يعني طعامك وشرابك لم يتسنه، لو لم يتغير يقول أنه ينبغي أن يتغير، وأن السنة ينبغي أن تتغير باستمرار. فيخطئ في نقله عن كتب اللغة أحيانا، ويتجاوز كل كتب اللغة أحيانا أخرى، بل ينص في بعض المواضع يقول أنا رجعت إلى كل كتب اللغة ووجدت أهل اللغة كلهم مخطئين.
كل أهل اللغة،
كل أهل اللغة مخطئين في فهم معنى لغوي. ما هو المعنى الصحيح؟ يضع معنى من عنده، يقول هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يكون ولا يصح غيره، وهو عندنا صحيح قطعي، ومن خالفه فهو كذا كذا إلى آخره.
عجيب. هذا المشروع أبو معاذ من 1990 انطلاقا من الكتاب والقرآن والقراءة المعاصرة إلى 2019، ما يقارب 30 سنة. ودي أسأل، هل كل ما أتى به شحرور رد؟ يعني ما هو الموقف الصحيح ما أتى به شحرور أو الدكتور محمد شحرور؟
الحقيقة أنني أنا أقسم ما أتى به الدكتور شحرور إلى أربعة أقسام رئيسية، يعني والمنصف ينبغي أن يقسمها كذلك إلى هذه الأقسام. فمما أتى به أشياء نتفق معه فيها، يعني ليس فيها ما يعني يخالف النظرة الصحيحة للقرآن الكريم والنصوص الشرعية، أتى بأشياء بهذا الشكل ونحن نتفق معه فيها. وهناك أشياء أتى فيها بأفهام جديدة يغلب على ظننا أنها خطأ، لكننا لا نستطيع أن نقطع ونجزم بأنها خطأ، فنحن نقول يغلب على ظننا أنها خطأ لكن يحتمل أن تكون صوابا. هذا القسم الثاني، وهو ما يحتمل أنه صواب لكن غلبة الظن عندنا أنه خطأ. والقسم الثالث ما نقطع بخطئه لكنه ليس مخالفا لثوابت الإسلام، يعني يأتي إلى آية من الآيات ويغير معناها كليا بما يختلف مع سياقها اللغوي ومع معناها التاريخي ومع كذا كذا، بما يدل قطعا على أن معناه الذي ذكره غير صحيح، لكن الآية كلها من أولها إلى آخرها ليست من أصول الإسلام وثوابته. فهو أتى بفهم خاطئ قطعا لكنه ليس يعني مخالفا لثوابت الإسلام الأصلية ولا كاسرا لها. أما القسم الرابع فهو ما يأتي فيه بخطأ قطعي، وهو في حقيقته يكسر ثابتا من ثوابت الإسلام، وهذه ذكرت أنا يعني.
هل لنا بأمثلة؟
نعم، الأمثلة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وغيرها. فالتعامل مع تراثه مع قراءته المعاصرة بجملة واحدة من كل هذا هو خطأ. محبو الدكتور يتعاملون مع كل تراثه على أنه من القسم الأول، ومن أنصف منهم وضع شيئا مما يذكره في القسم الثاني، وليس عندهم شيء أخطأ فيه قطعيا، فضلا أن يكون قد خالف أصول الإسلام وثوابته. وكثير من يردون على الدكتور ويرفضون أفكاره يصنفون أفكاره مباشرة في القسم الثالث، وبعضهم يصنفها مباشرة في القسم الرابع، والحقيقة أنها ليست كلها هنا وليست كلها هنا. نعم، يعني الدكتور يعني كان حريصا كثيرا على الإغراب، وكثير مما جاء به يعني يدخل في الثالث والرابع. والقسم يعني ما نقول بخطئه إما على غلبة الظن أو قطعا لكنه ليس من الأصول، أو قطعا وهو من الأصول، هذه ثلاثة الأقسام تشكل أغلبية في طرح الدكتور. ولكن ينبغي أن نتذكر أن أولا الدكتور مجموع ما فسره بهذه الطريقة الجديدة من القرآن الكريم لا يتجاوز 200 أو 250 آية فقط. هو يتكلم عن آلية، الآلية هذه هي خطأ ويعني سأذكر بعض جوانب الخطأ فيها. لكن يعني بطبيعة الحال يمكن أن يأتي من يتابعه على نظرته وأن يعني يكمل مشواره ويكمل بقية الآيات. يعني ليست مشكلتي في أنه لم يذكر تفسير الآيات كلها، إنما مشكلتي في أن المنهج خطأ وأن نتائجه كارثية توصل إلى يعني ما ذكرت قبل قليل. فليس تقسيمها واحدا كما ذكرت لك.
ذكرت أنك تذكر أمثلة على المثال الأخير اللي هي منطلقاته
اللي هو تقصد يعني بعض الأخطاء العلمية.
أي بعض الأخطاء العلمية.
وهو الحقيقة يعني قبل أن نتكلم عن بعض الأخطاء العلمية عند الدكتور، عندنا نقطة في الحقيقة يعني لافتة للنظر،
وهي
أسلوب الدكتور في عامة طرحه أسلوب عاطفي انفعالي، وهذا غريب. يعني الدكتور يلبس عباءة المفكر العقلاني ويصنفه محبوه كذلك، لكن الحقيقة في كتبه في لقاءاته كان الدكتور في معظم طرحه عاطفيا عقلانيا. مظاهر هذه العاطفية العقلان عفوا عاطفيا غير عقلاني، مظاهر هذه العاطفية والانفعالية كثيرة جدا. ربما يعني يكون أبرز ما يظهرها موقف الدكتور من التراث الذي قبله. أنا يعني دعني أقرأ لك أو شيء عبارة لطيفة للدكتور يعني ذكرها وتكلم فيها عن الموقف من يعني القراءات التراث السابق والتراث الإنساني بالعموم. وهذه نقطة مهمة، يعني ما هو موقفنا من التراث الإنساني عند الدكتور شحرور، كيف ينبغي أن نكون؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. يقول الدكتور مشخصا أهم مشاكل الفكر العربي والإسلامي عنده، يقول إن أهم هذه المشاكل تظهر في عدم الاستفادة من الفلسفات الإنسانية وعدم التفاعل الأصيل المبدع معها، وتكلم في هذه النقطة بكلام طويل. ثم قال يقول فهذا يعني أننا نحن المسلمين قادرون على أن نتفاعل إيجابيا مع الفكر الإنساني كله دون خوف أو وجل. ويعني يقول بأن يعني يقول إذا أردنا أن نكون أصيلين في المعرفة فعلينا أن نستفيد من كل تراكمات المعرفة التي أنتجها الإنسان ومن ضمنها التراث في كل العلوم. هذا الموقف الجميل هل ترجمه الدكتور واقعيا؟ الحقيقة أن الدكتور بعد كل هذا الموقف الجميل كان موقفه في غاية السلبية من التراث كله، فهو يعمم يقول أنني لم أجد في التراث كله. أنا لعلي أقرأ لك بعض المواقف للدكتور يعني فيما يتعلق بتعامله مع الفقهاء والعلماء والتراث بالعموم. فهو يعني يكفرهم، يقول إنهم قصموا نبوة محمد وإنهم شاركوا الله في ألوهيته وإنهم يستخفون بكلمة الله وإن الله بالنسبة لهم ليس أكثر من شاعر، واتهمهم بالزور والتقول على الله وترك الكتاب والقرآن يعني، ويعني وصفهم بالأصنام ويصفهم يصف اتفاقهم وإجماعهم بأنه تيه أكبر ووهم كبير وفهم ساذج. وفوق كل ذلك هو يتهمهم مثلا بأشياء كثيرة سيئة مثل تزوير السنة النبوية وتخريج القراءات القرآنية على ما يوافق هواهم وتحريف المصحف عمدا بنفس الطريقة لما يوافق هواهم، ويصفهم بأنهم امتداد لسدنة تماثيل إبراهيم في زمن إبراهيم عليه السلام، ويقول إنهم الخطر الأكبر على المجتمع، ويعني يتذمر من كل ما يقولون ويصف ما يقولونه بمختلف الاحتقار والإهانة. يقول إنه يعني كتب التفسير إن فيها هذر وهراء، وأنه يعني كتب التفسير إن اشتركت في شيء فهو منتهى الاحتقار للعقل البشري. ويعني يقول نحن إذا تابعناهم في مسألة ذكرها قالوا نحن ما زلنا على وهمهم هذا كالعميان من الأنعام. ويعني يتذمر من كل شيء يذكرونه، يتهمهم بالتكفير على كل شيء، هذا كله هو جانب من عاطفية الدكتور في 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 تعامله مع تراث كان ينبغي أن يكون فيه يعني مستفيدا على الأقل. وينص على أنه ليس في كتب التفسير أي تفسير، وليس في كل التراث الإسلامي ما يستفيد منه، وينبغي أن نلغيه بالكامل. بل ينقل سؤال مهم ويقول: هذه الكتب التي تطبع باستمرار وتدرس الآن بعد كل هذا ماذا نفعل بها؟ يقول: ينبغي أن نتجاوزها ونلغيها. مع هذا الموقف يعني المتشنج من التراث الإسلامي يوافقه قبول وأخذ لما يفيد من كل أنواع التراث الأخرى. فهو ينقل عن السومريين، ينقل عن البابليين، ينقل عن الفراعنة، ينقل عن اليونان، ينقل وينقل عن المعاصرين كذلك، ويجعل يعني بعض يعني أصحاب العلوم هم أهم المفسرين للقرآن. يقول داروين: هو أهم مفسر للقرآن فيما يتعلق بخلق الإنسان. ليس عندي مشكلة الآن في مسألة أن تأخذ من هذا أو هذا، لكن على الأقل عامل علماء المسلمين بنفس الطريقة،
نفس المنهجية.
1400 سنة التي يطلب إلقاءها وراء ظهورنا بكل ما فيها، يعني لا يمكن أن يكون هذا تعاملا عقلانيا، يعني لا يمكن أن تكون كلها خطأ، خصوصا وأن الدكتور نفسه ينقل منها كثيرا. يعني بعد كل هذا الموقف ذكرت لك الآن ينقل كثيرا من الرازي بالنص، يقول: قال الرازي في تفسيره، وينقل من كتب اللغة، ومن أهمها عنده مقاييس اللغة لابن فارس، وينقل عن ابن جرير الطبري في تفسيره، وينقل عن غيرهم، ويقر عددا من القراءات القرآنية التي كان ينكرها ويعتمدها أحيانا، بل يعتمد حتى بعض التفاصيل الدقيقة في موقف عمر رضي الله عنه يستدل به في فقه أحد المسائل وكذا. فيعني هذا كله يدلنا على نفسية متشنجة في نظرتها للفقهاء، وهي كذلك حتى في بقية نظرتها للمسائل بالعموم. فهو يأتي إلى مسألة ويذكر أنها قطعية، أن هذا الفهم هو القطعي، ثم يأتي لموقف آخر ويخالفها ويقول إنه أنني أصحح أخطائي. إذا كنت تصحح أخطائك وهو جميل، لكن ينبغي أن تضع أفكارك الجديدة في حجمها الطبيعي، لا أن يكون من خالفها فيه كل هذه الأشياء التي ذكرناها. طبعا هذا كله جزء من الموقف الخاطئ، لكن الحقيقة إن يعني الخطأ عند الدكتور مليء جدا علميا. في يعني نحن لا نتكلم فقط عن نظرة عاطفية، بل نتكلم عن خطأ علمي في تعامله مع الآيات. فيأتي إلى آيات مثلا ينفي وجود أي آية بالمعنى الفلاني وهي موجودة، يختار الآيات ويأتي، نحن قد ذكرنا أنه عنده الترتيل أن تذكر كل الآيات في الباب، فيأتي إلى باب معين ويذكر كل الآيات التي فيه ويؤولها بما يمشي مع تفسيره ماشي. بغض النظر عن أنه يأتي أحياناً ب يعني تأويلات بعيدة وخاطئة، لكنه ينتقي في الآيات، وينبغي أن ترتل كل الآيات، فيأتي ببعضها ويترك البعض الآخر. ويعني في اللغة التي هي أمر منقول لا مجال لاجتهادك فيه، يأتي بأشياء جديدة وينص، يقول: كل أهل اللغة في هذه المسألة مشوا على الفهم الظاهري ولم يفهموا المعنى وأنهم كذا. طيب إذا كانوا كلهم أخطأوا، فمن أين أتيت أنت باللغة؟ هذه لغة، إلا إذا كنت تضع لغة جديدة، حينها قل: هذه لغتي أنا، لكن القرآن نزل بلغة أولئك، فينبغي أن تفهم بلغته. الدكتور كثيرا ما يتناقض، تناقضات الدكتور يعني أن يرد شحرور على شحرور، هذه كثيرة جدا.
هذه يبغى لها بحث بهذا الاسم.
انا نعم، انا يعني كنت جمعت عندي بعض هذه التناقضات.
وين حصلها دكتور اللي جمعتها ولا
انا؟ نعم، يعني سانشرها باذن الله مفصلة كذلك على قناتي لمن اراد الاستزادة، على انني انما وضعت فيها مواضع انتقائية، يعني انا لم اذكر كل ما تناقض فيه، تناقضات كثيرة جدا، لكنني فقط هذه أمثلة لهذا الباب. انظر معي مثلا فيما يتعلق بالأخذ من القدماء. يعتبر الأخذ بما ينقله المسلمون عن قدمائهم إنه من الشرك، له تفسير مختلف للشرك بالمناسبة، يعتبره شركا. ولكنه مع ذلك لما جاء ليفسر قصة نوح عليه السلام وكيف كان عمره وصل إلى 1000 سنة، تأولها بتأويل جديد، رجع إلى واحدة من الوثائق القديمة الموجودة للسومريين قبل آلاف السنين، وهم يحسبون السنين بتاريخ مخالف للناس، فالسنوات عندهم قصيرة جدا تساوي أشهر، فقال هذا هو الذي نزل به القرآن وحدد به عمر نوح. الآن أنا لا أناقش أن يعني هذا بعيد جدا وغير مفهوم أصلا، وكيف يخاطب به القرآن من لا يفهمه، لكن انظر معي كيف اعتمدت تراث هؤلاء القدامى بينما أنت تعتبر الأخذ بما يأخذ ويقول القدامى شركا. انظر معي مثلا في يعني اعتمادي أين كان قبر هود عليه السلام، يأخذه يقول تواتر منذ 4000 سنة في كتب قدماء الهنود، فالتواتر عنده في كتب قدماء الهنود مأخوذ به، وهذا مخالف لموقفه الواضح في كثير من المناطق عن يعني شرك الآباء والأجداد كما يسميه. مثلا من التناقضات عندنا ما يتعلق في تحديد زمن قوم عاد، فهو يحدد أنهم يعني كانوا قبل 4000 سنة قبر نبيهم، قبل 4000 سنة. ثم يقول إن بعض المؤرخين القدامى في القرن الأول والثاني الميلادي ذهب وزار موقعهم قبل أن ينزل عليهم العذاب في نفس الفترة الزمنية في بداية القرن الأول الميلادي، فأصبحت من 4000 إلى 2000 سنة. مثلا يعني الأمر بالأذان في آية وأذن في الناس بالحج، يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بها بأن يؤذن ولا علاقة له بإبراهيم عليه السلام، ثم عاد وقال إن المخاطب بها هو إبراهيم عليه السلام. مثلا يعني في التكفير ذكرنا موقفه في الأمر بالتقوى في الآيات، تأتي الآية تقول لك اتقوا الله، ما موقفنا من هذا؟ ينص على أن التقوى متعلقة بالاتباع وأنها فيما يتعلق بالرسالة فارق يدل على آيات التشريع. ثم يأتي إلى آيات الطلاق التي ذكر فيها التقوى ويقول إنها موعظة غير ملزمة. طبعا ليش قال هذا كلام؟ لأنه لو جعلها من آيات الرسالة سيتعارض مع هذا أنها مخاطبة للنبي، ستهدمها. الحل نهدم القديم ونتناقض. في يعني أخذ الأحكام الشرعية من قصص القرآن، موقفه واضح من أنه لا يؤخذ من قصص القرآن أي حكم شرعي، وأنها لمجرد العبرة والنظر فقط. حتى قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في زمنه، تقرأ قصة غزوة بدر أو أحد أو أمر الله سبحانه وتعالى له فيما يتعلق ب يعني أحد أسئلة الصحابة أو كذا، ما له علاقة. طيب هذا كله قصص محمدي وقصص قرآني. ثم جاء فأخذ من آية القصاص في سورة المائدة، وكتبنا عليهم على بني إسرائيل، هذا قصص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال وأخذ منها تفصيل أحكام الجراح عنده. وجاء في سورة التوبة التي ذكرنا أنها عنده كلها بالكامل لا علاقة لها بالأحكام، أخذ منها تفصيل الصدقات ومن يأخذها، وأخذ منها أيضا أشياء أخرى، أيضا مثلا يعني تناقضات كثيرة حقيقة لكنني سأذكر أهمها. جاء في موضع يقول إن الشرك والكفر لا يمكن أن يغفر أبدا، ثم جاء في موضع آخر وقال يمكن أن يغفره الله تعالى إذا شاء. جاء في بعض المواضع واعتبر القراءة وقال هذه القراءة هي القراءة الصحيحة، وفي موضع آخر اعتبر أن القراءات كلها هي مجرد تصحيف كما ذكرنا سابقا، وقراءة غير صحيحة للمصحف قبل أن يتم تنقيطه. الموقف من المتواتر، يقول إن الأحاديث كلها بمتواترها وآحادها لا يلقى لها بال، وأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بأهل زمانه وأنه لا ينظر إليه، ثم يأخذ بالمتواتر في تحديد ما هو نوع المائدة التي نزلت على عيسى عليه السلام من تواتر النصارى، وذكرنا موقفه من تواتر الهنود فيما يتعلق بتحديد قبر هود عليه السلام. في يعني رؤيا إبراهيم عليه السلام يقول إن الوحي يأتي مناما للأنبياء، ومثال ذلك عنده ما حصل لإبراهيم عليه السلام، فهذه كانت يقول وحي صريح حسب تعبيره. ثم جاء وجعلها مجرد حديث نفس، لأن إبراهيم عليه السلام عنده يعني تأثر بالوثنيين في فكرة القرابين البشرية. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر كثيرا وجود أي معجزة محسوسة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في معركة بدر وآية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال هذه معجزة واضحة. هذه مواقف وغيرها حقيقة كثير فيما يتعلق بتناقضات الدكتور تظهر عدم علميته. أنا أتكلم أنه طرح ليس علميا. طبعا الحقيقة أن هناك أيضا يعني كثير من النقاط التي يعني تظهر عدم علميته، ومن أمثلتها العجيبة تحكماته. ما المقصود بالتحكم؟ هو أمر هو الذي كانوا يسمونه سماه الجلبي، قال إنها يعني تنجيم، يعني أمر لا علي ليس عليها أي دليل، يأتي ويرمي به مباشرة ويمشي. فانظر معي مثلا إلى نماذج من تحكمات الدكتور التي يذكر فيها أشياء لا دليل عليها إلا شحرور، ليس لها دليل أصلا، بل هو نفسه لا يستطيع أن يستدل عليها إلا باختياراته هذه. أعطيك أمثلة أنا الآن، فمثلا يعني في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن هو قال إن النبي لا تجب طاعته وإنما تجب طاعة الرسول، طيب ماشي، طيب أين نطيع الرسول؟ قال لا يطاع إلا في الصلاة والزكاة. طيب هو أمر عام بالطاعة، بالطاعة يعني، فلماذا لا تجعله عاما؟ على أي أساس جعلته هنا؟ قال أنه ورد في آية من الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فقط. والغريب أنه جاء في موضع آخر وأضاف إليها وناقض نفسه كعادته، أضاف إليها الحج والصوم من تحكماته. طبعا أما في قصص القرآن فتحكماته هائلة، له كتابان مجلدان في القصص القرآني من خلق آدم عليه السلام وإلى قصة يوسف عليه السلام، في هذين المجلدين وهي أصلها كانت يعني لقاءات، تجد كمية هائلة جدا من التحكمات. أنا مثلا فقط قصة نوح عليه السلام سأذكر لك تحكماته في قصة نوح عليه السلام. يقول إن شركهم كان في عبادة الظواهر الطبيعية ولم يكونوا يستطيعون أن يصنعوا الأصنام. ويقول إن ود وسواع هؤلاء كانوا سدنة وخدما للآلهة في المعابد فقط، ولم يكن عندهم أي تشريع في زمنهم أصلا، ولم يرسل الله لهم مع نوح أي تشريع. يقول أن مفهوم التشريع لم يوجد بعد، لم يكن عندهم بيع ولا شراء ولا تجارة في زمن نوح عليه السلام، ولم يكن قتل الإنسان عندهم محرما أصلا، لم تكن السباحة عندهم معروفة، حينها لم يكن الإنسان يعرف السباحة، ولم يكن اجتياز البحر والبحيرات والأنهار الكبيرة معروفا، ولم تكن الأنعام قد ذللت، لم يكن الإنسان عندها وقتها كان لا يستطيع أن يرعى الحيوانات، ولم يكونوا يعرفون النجارة والحدادة ولا العمارة ولا الأبنية التي على طريقتها المعروفة. طيب بيت نوح عليه السلام من دخل بيتي، يقول إن بيته هذا يعني قد يكون كهفا أو كوخا بدائيا، أما بيت مبني لا. لم يدعو نوح على قومه الدعاء الذي في الآيات بأن يهلكهم الله كلهم، يقول لم يدعو به إلا بعد العذاب لا قبله، لما رأى العذاب خشي أن يبقى بعضهم بعد العذاب حيا فدعا عليهم، حتى وصل في تحكمه إلى اسم نوح. اسم نوح
وش صار؟
اسم نوح يقول إنه مأخوذ من الإناخة، فأصله عنده نوخ بالخاء، ثم يقول لعلهم كانوا في زمنه لا يعرفون حرف الحاء، حرف الخاء، فجعلوها حاء فنطقوها نوح. ويعني أمثلة كثيرة في قصص وطبعا في باقي القرآن كذلك، فيخترع أشياء، مثلا يقول هناك شيء اسمه الإمام المبين في القرآن، ما هو الإمام المبين؟ قال الإمام المبين هو إرشيف الكون الذي يسجل فيه كل شيء، وهو مصدر قصص القرآن. وأما اللوح المحفوظ، ما له علاقة بالإمام المبين، لا تخطئ، اللوح المحفوظ هو مصدر قوانين الكون. هذا يعني تهم أصحاب الدراسات الفيزيائية وأصحاب الدراسات العلمية، يقول هناك مصدرها، قوانين كلها من هناك. ويعني كثير كثير جدا من هذه التحكمات التي ليس عليها دليل. إدريس عليه السلام أوحي إليه عبر النوم فقط، ما جاءه وحي آخر، فقط عبر النوم. ليش؟ قال أنه سمي صديقا نبيا. وكذلك يوسف عليه السلام، وما أشبه، التحكمات كثيرة جدا بهذه الطريقة ليس هناك أي دليل عليها أصلا.
عجيب.
واستدلالاته بعضها واهية وبعضها غير موجودة. هذا الطرح الذي يعتمد على التحكمات ومليء بالتناقضات، ولا يعتمد فيه لا على اللغة العربية ولا على التراث الإنساني الذي أراد أن نأخذ به، وينكر فيه المتواتر، ويكسر فيه يعني كل ما يتعلق بالثوابت الإسلامية، إلى أن يصل إلى عدم حاجتنا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أصلا. هذا كله الطرح ليس علميا، ولهذا السبب انتقده كل هؤلاء الذين ذكرتهم في طرحه، وقالوا إنه طرح يعني أبعد ما يكون عن العلمية،
عن منهجية. فعلا احنا في هذه الحلقة تطرقنا إلى من هو الدكتور أحمد شحرور، وأربع مراحل الموقف المهتمين، هل قدم إسلاما جديد، القراءة المعاصرة، الموقف الصحيح مما طرحه، كيف استقبل الجمهور والمتابعين كذلك هذه الأفكار. هذا يعني ودي ألخص كل هذه الأمور إلى سؤال ختامي: من أراد الاستزادة في هذا الجانب؟
طبعا أما من أراد الاستزادة من نفس الدكتور شحرور، فما يعني تراثه موجود على موقعه، كتبا ومقالات ولقاءات تلفزيونية وغيرها موجود. أما من أراد الاستزادة فيما يتعلق بالرد على الدكتور، الحقيقة كتبت عشرات الكتب في الرد عليه من مختلف الأطياف، بعضها ردود ليست جيدة كثيرا، بعضها تحاسبه بناء على ما ينكره هو، يعني هو أصلا عنده كل تراثك هذا لا قيمة له، فتأتي تحاسبه بالتراث، أنت يعني لن ينظر إليك أصلا. صح. لكن الحقيقة الردود، وأنا لست مطلعا عليها جميعها، وإنما رأيت جملة صالحة منها، لعل أهم الردود وآخرها في الصدور وأكثرها قوة في نظري ما كتبه الدكتور صهيب السقار في كتابه قراءة معاصرة في القراءة المعاصرة، مجلد ضخم، وهو الجزء الأول حسب تجزئة الدكتور من 3 أجزاء، الأجزاء الثانية لم تصدر بعد. الكتاب في غاية النفاسة، وهو جاء فيه قال أنا لن أحاسب الدكتور لا بأصولنا الشرعية والعلمية ولا بغيرها، سأحاسبه بناء على أصوله هو التي أصل لها في كتبه. أنت تقول يجب أن نرجع إلى كذا، تعال نطبق ذلك، هل فعلته فعلا؟ الكتاب حقيقة أشكر الدكتور صهيب عليه كثيرا، وهو مرجع ممتاز جدا لمن أراد معرفة يعني الواقع بالتفصيل فيما يتعلق بالدكتور شحرور.
جميل.
وفي كل خير.
جميل، يعطيك العافية دكتور براح الأواني، تطرقنا إلى شحرور وأهم أفكاره، وشكرا قدومك من مكة إلى الرياض لتقديم هذه الحلقة.
العفو، وأتمنى أن يكون التلخيص في هذه الدقائق المعدودة وإن كانت كثيرة، يعني أن يكون تلخيصا وافيا جيدا للمطلع عليها، ليطلعه على حقيقة يعني قراءة شحرور وأهم ما جاء فيها.
جميل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أشكركم على يعني استضافتكم، وأشكركم كذلك على اللفتات الجميلة التي تخرج إلينا من عندكم باستضافة كثير من الفضلاء في هذه المنصة الرائعة.
الله يرفع قدرك، شكرا لك دكتور، وشكرا لسامعين والرائين وصولي إلى هذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.